الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 من أصول التفسير لابن عثيمين. قال رحمه الله: مهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء الشيء والآخر نافية له. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون أحدهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله عز وجل: من أصدق من الله حديثا. يريد مثل قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. هذا خبر. هل تتعارض مع قوله: وهو معكم أينما كنتم؟ هذا خبر لا تعارض، لأنه لو وقع بينهما التعارض لزم كذب أحد الآيتين، تعالى الله عن ذلك. إذن فهو معنا وهو على عرشه بائن من خلقه، والمعية معية علم وإحاطة وقهر وسلطان وغير ذلك. ومن أصدق من الله قيل: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منها ناسخة للأولى، إلا إذا كان هناك ناسخ منسوخ فلا تعارض، لأن العمل على الآية الثانية للأولى، مثل آيات الخمر. هناك ثلاث آيات: آية فيها أن خيره دون شره، وآية فيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وآية البعد عن الخمر نهائيا. فلا تقول: أنا سأعمل بتلك الآية أو بهذه الآية. لا تعمل إلا بالنهي، لأنها ناسخة لما تقدم. قال: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخير منهما ناسخة الأولى. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخير، يعني ولا معارض له، إلا عند من لم يعلم الكتاب والسنة، أما من علم الأدلة سيجمع بينهما. قال: وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. الجمع بينهما لأن العمل بالدليلين أولى من إهدار أحدهما. ثم ننظر إلى باب الناسخ والمنسوخ، فإن عجزنا عن معرفة الناسخ والمنسوخ انطلقنا إلى طريقة الترجيح إذا كان من حيث الأسانيد ونحو ذلك والقرائن، فإن عجزنا توقفنا وسألنا من هو أعلم منا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بيّنوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيته في هذا الموضوع كتاب دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله: وما من إله إلا الله، وقوله: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخرين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثاني أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والفحشاء ما فحش من الأقوال والأفعال. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضي حكمته، قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وليس معنى أنه يأمر به يأتي آية تقول افعل كذا أو حديث افعل كذا، لا، وإنما يعني سخر الله العبد لفعل ذلك الفعل، يفعله بمشيئته وإرادته فيحاسب عليها. ومن رأى زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ شنقيط المشار إليه آنفا. وهناك أمثلة أيضا في باب الحديث ينظر إليها، فالحديث لا يعارض القرآن إذا كان ثابتا، إلا إذا كان دليل الحديث ضعيف أو كان منسوخا أو نحو ذلك.